بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وكذا تثبت للصبي والمجنون والسفيه ويتولى الأخذ الولي أو الولي مع الغبطة، فإن ترك فلهم عند الكمال الأخذ. يقول المصنف رحمه الله أن الشفعة كما تثبت للغائب وبالتالي له الحق إذا قدم من غيبته أن يأخذ بحق الشفعة، كذا تثبت لثلاثة أصناف: الصبي والمجنون والسفيه بقسمين، يعني المحجور عليه لسفة والمحجور عليه لفلس، وإن كان التعبير عنه بالسفيه يعني من حجر عليه لفلس لا يتناول، ولذا سيفرده الشارح رحمه الله في الحديث. الصبي والمجنون لا خلاف ولا إشكال في تناول أدلة الشفعة وثبوتها لهما، وخصوص خبر السكوني الذي ورد في خصوص الصبي يؤيد ذلك. نعم، بما أن الصبي والمجنون والسفيه مسلوب العبارة شرعا، بمعنى أن الشارع لا يحترم عبارتهم ولا يرتب عليها أثرا، فيكون الأمر تابعا لإرادة الولي. فإذا تولى الولي أخذ الشفعة لهما ثبتت الشفعة كسائر التصرفات التي نوكلها إلى الولي بيعا وشراء. نعم، ها هنا تقييد لتصرف الولي بأن يكون أخذه للشفعة إذا ظهر أن في هذا الأخذ غبطة وربح. صاحب الجواهر رضوان الله عليه يقول أن المحقق الحلي رحمه الله هو أول من قيد تصرف الولي في المقام بظهور الغبطة، ولم نجد في كلام من تقدم عليه هذا القيد حتى في معقد إجماع الخلاف الذي ادعى ثبوت الإجماع على جواز أن يتناول الولي الشفعة عنهما. لكن هذا الشرط جرى بحثه في أكثر من مورد من موارد تصرفات الولي نيابة عن الصبي والمجنون والسفيه، ومضى بحث أنه هل نشترط ظهور الغبطة في كل تصرف أم نكتفي بعدم وجود المفسدة فيكفي حتى لو لم تكن هناك غبطة، مجرد عدم وجود المفسدة في التصرف كاف في إمضاء هذا التصرف. وبعضهم فرق بين كون الولي الأب والجد وبالتالي لا نشترط ظهور الغبطة في التصرف بل نكتفي بعدم ظهور المفسدة، وبين غير الأب والجد فيما إذا كان وليا خاصا أو عاما فلا يكفي عدم المفسدة بل نشترط وجود الغبطة أيضا، وهذا بحث قد مضى. على كل حال، الشهيد الأول هنا يقيد أخذ الولي بظهور الغبطة تبعا للمحقق رحمه الله ومن تأخر عنه ممن قيدوا هذا المورد بظهور الغبطة أيضا. إذن الصبي والمجنون والسفيه أي المحجور عليه لسفهن لا إشكال ولا خلاف، بل معقد إجماع الخلاف على ذلك يعني على جواز أخذ الولي لحق الشفعة عنهم كسائر التصرفات. قالوا كما يأخذ لهم يأخذ منهم أيضا، بمعنى لو كان الولي شريكا للصبي أو المجنون أو السفي، فإذا أراد بيع القسم الذي يمتلكه الصبي أو السفيه أو المجنون لظهور غبطة لمصلحة على ما مضى، يستطيع هو أن يأخذ بحق الشفعة لنفسه عنهم. وإن كان البعض هنا أشكل بلحاظ وجود التهمة، بمعنى أن الولي حين يأخذ الشفعة لنفسه هل سيأخذها ضمن القيم الطبيعية أم لا؟ إلا أنه قالوا هذا الكلام غير متأتي، لأن أساسا نشترك في تصرف الولي بالنسبة إلى البيع والشراء في حصة المولى عليه أن يكون إما بالغبطة أو مع عدم ظهور المفسدة، فلا داعي لأن نتهم الولي هنا في موضوع أخذ الشفعة، ما دام الأصل وهو البيع قد اشترط فيه ظهور المصلحة أو لا أقل عدم وجود المفسدة. فكما يأخذ لهم بحق الشفعة يأخذ عنهم، وكذا يأخذ لهم منه أيضا. يعني صار عندنا ثلاثة أقسام الآن. قسم الولي يرى أن لهم حق الشفعة في بيع ثالث فيأخذ لهم حق الشفعة، وأخرى يبيع لهم فيأخذ لنفسه حق الشفعة، وثالث يبيع هو لنفسه فيأخذ عنهم حق الشفعة، ورابعة يبيع لأحد الطرفين فيأخذ حق الشفعة للطرف الآخر. فها هنا أربع حالات متصورة في المقام، لأن موضوع الشفعة إما أن يكون شراكة بينه وبينهم، فهذه صورتان، إما أن يبيع عنهم أو يبيع عن نفسه، وبالتالي الشفعة إما لهم أو له، وإما أن يبيع له يعني لا يكون شريكا لهم فيبيع الطرف الثاني اللي هو شريك فيأخذ لهم، وإما أن يكون الصبي والمجنون مثلا شريكين فيبيع لأحدهما ويأخذ للآخر الشفعة. كل هذه الصور جائزة. لو تصورنا وافترضنا أن الولي ترك هذا الحق، يعني أن الطرف الشريك باع ولم يعمل الولي حق الشفعة، لم يأخذ به، باع حصته ولم يعمل حق الشفعة، النتيجة هل يذهب حق هذا الصبي هذا المجنون هذا السفيه أم لا؟ قال لا، لهم الأخذ عند الكمال، يعني الصبي إذا بلغ يجوز له أن يبطل المعاملة التي جرت ويأخذ حق الشفعة، المجنون إذا أفاق كذلك. تفضل. وإن تأدى البيع لآخرين. نعم خلاص أصل المعاملة تبطل. السفيه إذا رشد، بمعنى هذا معنى كمال السفيه هذا له الحق في أن يأخذ. إن قلت بعد إمضاء المعاملة ومضيها وبلوغ الصبي وإفاقة المجنون، ما هو الدليل على هذا الحق؟ ليش ما هو الدليل؟ لأن حقهم قد انقطع، بمعنى أنه تبدل الموضوع، قلنا لسنا بحاجة إلى دليل لأنه حق ثابت لم يرتفع، لهم حق وهو حق الشفعة في المقام لا رافع له، فهم يستخدمون الحق الذي ثبت لهم، فهو استصحاب للحق الثابت وليس ثبوت حق جديد حتى نطالب بالدليل على ثبوت هذا الحق. الفرض الآخر أن الولي ترك لمصلحة، يعني تارة نقول أن المصلحة كانت في الأخذ بحق الشفعة فترك الولي ولم يأخذ، إذا كملوا يأخذون. الترك كان لمصلحة، لا أقل بتشخيص الولي، بتشخيص الولي ترك، ما كان أكو مصلحة أن يأخذ بحق الشفعة، ثمن زايد. هل يجوز لهم بعد الكمال أن يأخذوا فيما لو ارتأوا أن يأخذوا بحق الشفعة؟ قالوا لا، تصرف الولي نافذ في حقهم ما دام قد شخص المصلحة في الترك ولم يأخذ بحق الشفعة فلا يجوز لهم. الفرض الثالث أننا علمنا ترك الولي للآخذ ولم نعلم هل أن تركه كان لمصلحة أو لمفسدة. ما دليل الولي؟ تمت المعاملة بالمرأة منه ومسمى، لكنه لم يعمل حق الشفعة، ما أخذ به. فسيجينا بعد أن كمل هذا الصبي سأل، خب هذا لماذا لم يأخذ لي لحق الشفعة؟ ما ندري، جائز كان أكو مصلحة في عدم الأخذ ولم يأخذ، وجائز أكو مفسدة في الأخذ فلم يأخذ. فما الذي نصنعه هنا؟ هل نعطي الصبي حق الشفعة أو نقول له لا؟ قال وجهان، من جهة السبب موجود، من جهة مقتضي الشفعة ثابت، باع حصة في شركة، واحنا نقول استحقاق لهذا الصديق ثبت، مقتضي أخذهم بالشفعة اللي هو السبب للشفعة ثابت، أن شريكهم في الأرض شريكهم في الدار قد باع، أي باع حصته. إجينا بعد هذا المبيع شككنا حين ترك الولي، هل أن السبب الموجب للشفعة قد سقط أم لم يسقط من الصفحة؟ فيحق لهم بعد الكمال أن يطالب. من جهة أخرى إحنا نقول هذا الولي الذي ترك لا يعلم وجه تركه، صح، هل كان لمصلحة أم كان يرى المصلحة في الأخذ ولم يأخذ، لكن من باب حمل فعل المسلم على الصحة نحمله على أنه إنما ترك لمصلحة، ومن ثم لا يحق له وجها. قال وكذا أي كما تثبت الشفعة للغائب تثبت للصبي والمجنون والسفيه. الكلام إلى هنا عن السفيه بمعنى المحجور عليه لسفه، ويتولى الأخذ لهم الولي لكن مع قيد الغبطة في الآخذ كسائر التصرفات كما نشترط الغبطة في أي تصرف. قال ولا فرق بين كون الشريك البائع هو الولي وغيره، تارة المشارك لهم نفس الولي وأخرى غيره، وكما يأخذ لهم بحق الشفعة يأخذ منهم لو باع عنهم ما هو بشركته، يعني لو افترضنا أنه باع حصتهم وهو الشريك، وكذا يأخذ لأحد الموليين نصيب الآخر، إذا اثنين منهم شركاء في مكان فباع نصيب أحدهما لسبب من الأسباب يجوز أن يأخذ بحق الشفعة للآخر لو باعه بشركته. فإن ترك الولي في موضع الثبوت، يعني ترك الأخذ بحق الشفعة في موضع ثبوته، فلهم عند الكمال الأخذ، إذا كملوا يستطيعون الأخذ والتمسك بحق الشفعة، إلا إن ترك الولي لعدم المصلحة خلاص حقهم ثابت، وإن كان الشيخ في الخلاف قد ذهب إلى خلاف ذلك، بمعنى أن إثبات حق الشفعة لهما بعد الكمال موجود وإن كان ترك الولي مشروعا. ليش؟ قال لأن الشفعة حقهما وليس على إسقاطها بترك الولي دليل، ما عندنا دليل على أن ترك الولي يسقط هذا الحق، لكن قالوا أن هذا يرده أن تصرفات الولي نافذة في حق المولى عليه. ولو جهل الحال، من يدري ترك لمصلحته أو لا؟ وجهان، ففي استحقاقهم الأخذ يأخذون حق الشفعة، ليش؟ نظرا إلى وجود السبب أن شريكهم قد باع، هذا سبب ثبوت لحق الشفعة، نشك في ارتفاعه فيستصحب، وبالتالي يأخذون بحق الشفعة، أم لا لا يستحقون، التفاتا إلى أنه أي تصرف الولي مقيد بالمصلحة ولم تعلم. هنا أكو جملة محذوفة، لأن إلى أنه مقيد بالمصلحة ولم تعلم، إذن الأصل عدمها، إذن لا يستحقون. هالشكل يصير تتمة الاستدلال، لكن هذا اشتباه. لا، إلى أنه مقيد بالمصلحة أي تصرف الولي ولم تعلم، ففي حال الشك نحمل فعل المسلم على الصحة فلا تثبت لهم. وجهان أوجههما الثاني وهو عدم الثبوت، بعد أن حملنا فعل المسلم على الصحة يعني أنه كان تصرفا صحيحا ثابت فيمضي في حقهما. أما المفلس الذي حجر عليه لفلس، فهل تثبت له كما تثبت للسفيه الذي حجر عليه لتفهم؟ قال نعم، فتثبت له أيضا. لكن السؤال الأول، هل يجب على الغرماء أن يمكنوه من بقية أمواله لكي يستخدم حق الشفعة في هذا؟ لكن أمواله تحجر عليها ويصير الأمر بيد غرمائه، مفلس هو بعد. خب، هل نوجب على الغرماء أن يعطوه جزءا من هذه الأموال المحجور عليها ليتصرف فيها باستخدام حق الشفعة؟ قال لا، لكن لا يجب على الغرماء تمكينه من الثمن. هذا أول نقطة. فإن بذلوه، قالوا زي ميخال لتفوته الصفقة، أو رضي المشتري بذمته، المشتري قال أنا ما أبغى كاش من عندي وهو محجور عليه، خلاص يصف ويا هل الغرماء، فأخذ طبعا يصف ويا الغرماء، هذا من باب العبارة، وله ما حق له يصف، لأنه شيء جديد لا يطرأ على، يعني خلاص الأموال محجور عليها وغرماءها محجور عليهم، أي تصرف جديد لا يستوجب الدخول على خط الغرماء، هذا مهم نقوله. أو رضي المشتري بذمته فأخذ، هنا بعد لا يجوز لهم يقولوا لا الغرماء، لأن ما تصرف في شيء من أمواله، تعلق بالشخص حق الغرماء. الدستاكل تطلع تاكل، يقولوا بالنسبة للغرماء، لا هذا الذي باعه ما يدخل على خط الغرماء، بس المبيع يدخل على خط الغرماء. الغرماء كما لهم حق في أمواله السابقة لهم حق في هذا المال الجديد، وإن أخذه في الذمة. الشخص اللي هو الحق الذي اشترى، يعني الجزء الذي اشتراه بحق الشفعة يتعلق به حق الغرماء. زين، الغرماء شافوا أن هذه الصفقة مهمة، يعني لو بالفعل هذا القسم من الأرض ينضم إلى قسمه تصير الأرض إليه صافية، تباع بأعلى الأثمان ويتعدى حقهم ويستفيدوا، فضغطوا عليه إلا تشتري وهذه فلوس، قال لا ما نشتري. هل يلزم؟ قال ولا يجب عليه الأخذ، ولو طلبوه منه أي الغرماء مطلقا، بذلوا الثمن أم لم يبذلوا، رضي المشتري ببقاء الثمن في الذمة أم لم يرضى، لا يجب عليه، يعاند، يقدر يعاند الغرماء. مسألة شوية التبتوا المسألة فيها نوع دقة،
كان عندنا مدرس في بعض الدروس الغلقة مثل هذه يضطر يدخل
حتى يفهم الدرس جيدا، قصد السماح للحضور بذلك. زين، بالنسبة إلى عملية البيع ووجود الخيار، هنا أكو تساؤل عند الفقهاء. زيد باع شيئا من عمرو، لو افترضنا وجود خيار في البين بين زيد وعمر، أي خيار كان، هذا الخيار إما أن نفترضه لزيد البائع أو نفترضه لعمر المشتري أو لثالث كما مر معنا في كتاب البيع، أنهم يقدروا يخلوا الخيار لثالث. اثنين هم يحبوا شخص معين يقولوا إحنا نبيع ونشتري بس الخيار لفلان، أن يلغي الصفقة وأن يتمها، أو لكليهما بيع بشرط الخيار البائع والمشتري. السؤال الذي يطرحه الفقهاء هنا: متى ينتقل المبيع من البائع إلى المشتري؟ هل بنفس العقد أم بعد مضي مدة الخيار؟ مسألة مهمة في باب المعاملات، وفيها أخذ ورد وكلام طويل. هذا العقد بعت واشتريت بشرط الخيار ناقل للملكية من زيد البائع إلى عمرو المشتري، بأس أن الآن فهم النقطة، أو لا نقول هذا مو ناقل، إنما ينتقل بعد انتفاء الخيار، يعني بعد مضي مدة الخيار نقول 3 أيام مثلا، انتهت الثلاثة انتقل. فيما لو كان الخيار للبائع دون المشتري، يأتي أيضا نفس السؤال: هل ينتقل بالعقد أو باقي إلى أن يلغي البائع حق الخيار؟ فيما لو كان الخيار للمشتري دون البائع، يأتي نفس السؤال: بنفس العقد أو بالخيار، يعني بمضي مدة الخيار. وعليكم السلام. بالنسبة إلى موضوعنا، يعني ما الذي يتداخل مع موضوعنا هنا؟ إحنا نقول في أصل مسألة الشفعة: الشفعة فرع ثبوت ملكية المشتري، هذا مهم. الشفعة وثبوتها فرع ثبوت ملكية المشتري، لأن إحنا نقول استحقاق شنو؟ التملك للحصة المبيعة، يعني لازم يكون داخل في ملك المشتري أساسا حتى يثبت حق الشفعة والاستحقاق. الآن زيد حين باع من عمرو ولهما الخيار، زيد حين باع من عمرو ولهما الخيار،
في حق شفعة.
سؤالنا: شريك زيد هل يستطيع إعمال حق الشفعة في مدة الخيار أم لا؟ شريك زيد الذي زيد باع حصته من عمرو، شريك لزيد يجي طالع يشوف ها هنا عقد وها هنا خيار، هل يستطيع أن يعمل حق الشفعة الآن؟ بلا كلام بعد مضي مدة الخيار خلاص، بلا كلام يستطيع إعمال حق الشفعة. كلامنا الآن فيها 3 أيام، هل يستطيع إعمال حق الشفعة أم لا؟ هنا المبنى اللي هناك ينطبق هنا. إن قلنا أن العقد ناقل خلاص انتقلت الملكية إلى المشتري، فثبت حق الشفعة، لأنه بمجرد العقد انتقلت الملكية من البائع إلى المشتري. لاحظين؟ وإن قلنا لا، أن العقد ليس بناقل، الناقل الحقيقي هو انتفاء الخيار، انقضاء مدة الخيار، بالتالي لا يستطيع الأخذ بحق الشفعة هنا. هذا مبنى يمكن تصويره من خارج على ما عليه بعض الشراح، بمعنى أن هنا رأي للشيخ الطوسي رحمه الله يقول في موضوع ما إذا كان الخيار للمشتري، كل الفقهاء تقريبا بل ادعى في المسالك الإجماع الخيار المشتري، يعني بعده ما استحكم البيع بإمكان هذا المشتري يقول بطلنا. الفقهاء قالوا ما دام بنفس العقد انتقل، ما دام بنفس العقد قد انتقل المبيع خلاص حق الشفعة ثابت. الشيخ في الخلاف قال لا، في موضوع الخيارات ينتقل عن البائع بنفس العقد، ينتقل عن البائع بنفس العقد، لكنه لا ينتقل إلى المشتري حتى ينقضي الخيار.
إذا كان الخيار للمشتري
لازم هذا الكلام لازم هذا الكلام عدم ثبوت الشفعة هنا. لاحظين ليش؟ لأن الملك لم ينتقل بعده إلى المشتري حتى نأخذ بالشفعة، لأن احنا قلنا الشفعة أساسا فرع ثبوت الملك. زين، نجي إلى الطرف الثاني فيما لو كان الخيار للبائع، خب نفس الشيء نقول المشهور قالوا أن المسألة مرتبطة بالعقد، فالعقد ناقض فيثبت الحق. إجينا للشيخ الطوسي وفي هذا الفرع تبعه ابن البراج وتبعه ابن زهرة أيضا، قالوا لا تثبت الشفعة بنفس العقد لأن الملك لم ينتقل عن البائع. إيش عجب هناك انتقل وهنا ما انتقل؟ لأن هناك كان خيار المشتري فلم ينتقل، بينما في موردنا هنا الخيار لمن؟ للبائع، فلم ينتقل. هذا الذي وجدناه في كلمات الشراح. لكن الذي يظهر من عبارة المثل كما سأبين لكم إن شاء الله والشرح أن كلام الشيخ الطوسي ليس ناظرا إلى موضوع انتقاله من عدم انتقاله، تزلزله من عدم تزلزله، وكان فرقهم. لأن الشيخ الطوسي في عدة موارد كما قالوا من كتبه بيّن أن الانتقال بنفس العقد، فإذا يحج إذا قلت شيخنا أن الملكية تنتقل بنفس العقد ولا تنتظر الخيار، فإذا ثبتت ملكية المشتري فثبت حق الشفعة تلقائية تصير الثالثة. فهذا الكلام الذي شرحناه سابقا لا يتأتى مع مبنى الشيخ. أنا انتظر ما صار عندي مجال أراجع رأي الشيخ في كلية المسألة، مو في باب الشفعة، في باب الخيار. الشيخ ماذا يقول؟ هل يقول كما مبين في بعض الشروحات من أن الملكية لا تنتقل، أو لا كما ينقل الشيخ الشهيد هنا لا أن الملكية تنتقل؟ إذا الملكية تنتقل يحج، لكنه يقول لا الملكية تنتقل لكنها ملكية متزلزلة، فما الفائدة من ثبوت حق الشفعة؟ ليش؟ ما يثبت. ليش؟ يقول لأنه لا فائدة من ثبوت هذا الحق. ما هي الفائدة المرجوة من الشفعة؟ تسلط الشفيع على العين، وهنا لا يستطيع أن يتسلط عليها لأنها متزلزلة. سنقرأ العبارة ونشوف كلام أي الطرفين. قال ويستحق الأخذ أو الأخذ بالشفعة بنفس العقد، يعني لا تقول لي أن المسألة مرتبطة بالخيار، نفس العقد مثبت للشفعة وإن كان فيه خيار. ليش؟ قال بناء على انتقال المبيع إلى ملك المشتري بالعقد، به أي بالعقد، يعني أن المبيع ينتقل إلى ملك المشتري بالعقد. نعم. قال الشهيد الثاني فلو أوقفناه أي الانتقال على انقضاء الخيار كالشيخ، هذا اللي قلنا في الخلاف مبناه، توقف على انقضائه، صح؟ يعني يصير ثبوت حق الشفعة متوقف على انقضاء مدة الخيار. يعني لو أوقفنا التملك على انقضاء الخيار كما صنع الشيخ في باب الخيارات مو هنا في باب الشفعة، توقف ثبوت الحق على انقضاء مدة الخيار. قال وعلى المشهور من انتقال من التخايل، يعني أن الأخذ بحق الشفعة، هذه مسألة مهمة، لا يمنع الخيار، يبقى الخيار موجودا سواء كان خيار البائع أو المشتري أو كليهما، والشفعة موجودة ثابتة، يعني ثبوت حق الشفعة لا يلغي الخيار. ليش هذا الكلام يقوله؟ لأنه عندنا أكو كلام بالنسبة إلى المشتري وسقوط خياره بحق الشفعة، أكو كلام ينقله الشهيد الثاني في المسالك، بل ادعى عليه الإجماع، صاحب الجواهر يقول وكلامه في الروضة مشعر بعدمه، يقول احنا ما وجدنا الإجماع، وكلامه في الروضة يشعر بعدم وجود هذا الإجماع، وإن كان قد نقل في المسالك وجود الإجماع. أي إجماع على أي مسألة؟ على أن إعمال الشفيع للشفاعة إلغاء لحق الخيار الثابت للمشتري، ما هو عند المشتري حق خيار في العودة، بس هذا يطرح حق الشفعة انتفى الخيار بالنسبة له. يقول شنو ليش؟ يقول هو أساسا الخيار ليش ثابت؟ مو حتى يعود العين، خلاص العين عودت وفلوسه إليه. بينما هو شيء ثاني راح يجي يشكل على هذا الموضوع، يقول اكو فائدة ثانية.
كان العقد يعني السابق في البيع بطل لما أعمل حق الشفعة،
كأنه انتسخ. شنو أساسا هو لما تقول فلان عنده الخيار يعني أن يعيد العين ويأخذ الثمن، خب هنا لما الآخر أعمل حق الشفعة العين استعيدت والثمن قد أرجع، فما الداعي لإبقاء حق الخيار؟ ومن هنا يقول لأصالة بقاء الخيار. أيوة. إيه والخيار ليش يقول؟ ما فائدة الخيار؟ مو حتى يتسلط المشتري على إرجاع العين وأخذ الثمن؟ المشتري خب هو بهذه العملية حصل نفس الغرض بالشفعة، حصل نفس الغرض، فما الداعي لثبوت خياره؟ هنا قال لا يمنع الأخذ من التخاير. ليش لا يمنع؟ لأصالة بقاء الخيار، ولا مع أخذ الشفعة نجي نشك الخيار الثابت للبائع أو الخيار الثابت للمشتري انتفى، أو نقول أصل بقائه. فإن اختار المشتري، اختار يعني اختيار الفسخ، أو اختار البائع الفسخ، بطلت الشفعة. هذا كلام غير ذا، سيجي ذا في كلام بطلت الشفعة يعني خلاص رجع كل إلى ما كان، وإلا استقر الآخذ. يعني إذا لم يختار المشتري ولم يختار البائع، اختار البائع المشتري يعني اختار العودة في البيع، مو عندهم خيار العودة، اختاروا العودة انفسخ وبطلت الشفعة، لأنه لا موضوع لها، موضوع الشفعة هو الحصة المبيعة، ما في حصة مبيعة. وإلا استقر الآخذ، يعني إذا اختاروا إمضاء العملية العقد الأخذ يستقر. وجعل بعض الأصحاب، الشيخ في الخلاف، الأخذ بعد انقضاء الخيار. هذا اللي نقول إشارة إلى كلام الشيخ، يقول داخل الخيار لا يستطيع أن يأخذ بحق الشفعة. ليش؟ مع حكمه بملكه بالعقد. هذا اللي نقول إن الشيخ إذن حاكم بملكه بالعقد، أي أن المشتري يمتلك بالعقد. إذن ليش؟ نظرا إلى عدم الفائدة. شلون؟ بثبوت حق الآخذ قبل مضي زمن الخيار. ليش لا فائدة؟ إذ ليس لمعمل حق الخيار، حق الشفعة، انتزاع العين قبل مضي مدة الخيار. ليش؟ لأنه أساسا الملكية متزلزلة، وإحنا نقول الشفعة فرع الثبوت، فما لم تثبت يعني ما لم تنقضي مدة الخيار لا يستطيع التسلط على العين. فإذا شنو الفائدة أعمل حق الشفعة ولم يعملها؟ إذ ليس له انتزاع العين قبل مضي مدة الخيار لعدم استقرار ملكه. إذا مو لعدم انتقال الملك. صار عندنا إذن موردين، مورد في باب الخيارات حتى اللي يظهر منه موضوع عدم انتقال الملكية، ومورد في باب الشفعة حتى اللي يظهر منه لا أن الملكية منتقلة لكنها تنتقل متزلزلة، وبالتالي لا استقرار فيها، والشفعة فرع الثبوت. قال الشهيد الثاني والظاهر أن ذلك جائز. كلام الشيخ مو على نحو اللزوم، لا يمكن أن نقبله على نحو اللزوم. هنا بعض الشراح في السيد كالنتر اشتبه في الشرح، سهى قلمه. والظاهر أن ذلك أي ماذا؟ كلام الشيخ، نعم، بعد مضي مدة الخيار جائز لا لازم، بعد المدة. يعني الشيخ الطوسي لما قال أنه داخل المدة لا يجوز إليه، خلي ياخذ بعد المدة، أخذه بعد المدة جائز لا لازم، يعني رين يقول يستطيع بعد المدة ويستطيع قبل المدة، مو داخل المدة الكلام، والظاهر أن ذلك مو داخل المدة جائز. جائز لا لازم، لاحظ شنو أريد أقول، لما تشرحها تقول والظاهر أن ذلك أي الأخذ بالشفعة داخل مدة الخيار جائز بل لازم، خطأ، مو لازم علي أن أخذ داخل مدة الخيار، لا قائل بلزومه. أريد نقول كلام الشيخ في تأخير الأخذ إلى ما بعد مدة الخيار جائز، مو على نحو اللزوم، بل يجوز قبله، شوفوا بل يجوز قبله يعني قبل مضي مدة الخيار، وإن منع من العين، إشكالك شيخنا على العين، وإن منع من العين هذا لا يتأتى إشكاله، حتى لو نقول ما تسلط عليه، إذن شنو الفائدة؟ قال والفائدة تظهر في النماء وغير النماء، في النماء والتلف مثلا، لو أخذ داخل مدة الخيار خب النماء يصبح له، لو أخذ بعد مدة الخيار النماء يصبح لمن؟ لأن النماء في ملك المشتري، فالنماء يصير تابع له، غيره التلف أيضا يكون من نصيب من؟ يختلف، أخذه داخل المدة تبرأ ذاك من التلف، بعد المدة التلف في ذمة المشتري. قال واحتمل المصنف في الدروس بطلان خيار المشتري بالأخذ، هذا اللي قلنا المسالك نقل عنه الإجماع والجواهر ناقشه وقال عبارته في الروضة تشعر بخلاف ذلك، هذا الشهيد الأول في الدروس، قال أن أخذ الشفيع لحق الشفعة وسط مدة الخيار إبطال للخيار لانتفاء فائدته، شنو فائدة الخيار للمشتري؟ إذ الغرض من الخيار الثمن، يعني أن يرجع العين ويأخذ الثمن، وقد حصل من الشفيع استرجع العين وأعطاه الثمن، كما لو أراد المشتري الرد بالعين بإعمال خيار العين فأخذ الشفيع أيضا ينتفي، لأن العين المعيبة استلمت وأعطي ثمنه. قال ويضعف، هذا اللي نقلت المسالك وقال أن كلام الأصحاب ظاهر فيه، هنا ضعفه، قال ويضاعف بأن الفائدة ليست من حصلة الثمن، مو مسألة الثمن وإرجاعه، لا، فجاز أن يريد دفع الدرك عنه، ما يريد يدخل في حقه في ملكه فيصير عليه التلف ويصير عليه الضمان ويصير عليه خلاص، يريد رجع في مدة الخيار فما يصير عليه شيء. فإحنا لما نقول له والله الخيار مالك، لا، أبطلناه بحق الشفعة، يعني دخل في ملكك وأخذناه إحنا بحق الشفعة، يعني ضمانه عليك، يعني تلفه عليك، يعني علفه فيما لو كان حيوانا عليك إلى آخره، هو يريد هذا الدرك يتباعد عنه فيستعمل حق خياره ما يستعمل حق ال... فإذا المسألة مو مرتبطة فقط بالثمن، حتى تقول الثمن مستدرك من قبل الشفيع حين أعمل حق الشفعة، لا، في أشياء أخرى. قال وليس للشفيع أخذ البعض بل يأخذ الجميع أو يدعي، هذا أعطاؤنا، هذا تريد مو تقول والله أنا أقدر أخذ نص الأرض، ما في نص الأرض، لا، الشفعة إما أن تكون في الكل أو تترك لئلا يتضرر المشتري لتبعيد الصفقة، شنو ذنبه والله هذا، ولأن حقه أي حق الشفيع في المجموع من حيث هو المجموع كالخيار، ما تقول والله أنا عندي خيار فأرجع نصف السلعة وأخذ نصف السلعة عندي، ما صار هذا خيار. حتى لو قال أخذت نصفه مثلا بطلت الشفعة، هذا ليش التأكيد؟ لأن أبو حنيفة، عفوا أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة، عنده رأي يقول لو أخذ النصف تم، لأنه مستلزم لأخذ الجميع إذ الشفعة لا تتجزأ، نقول لا، هذا الكلام غير تمام، النصف وحده لا ينفع، أخذت نصفه غير أخذت كله، حتى لو قال أخذت نصفه مثلا بطلت الشفعة لمنافاته الفورية حيث تعتبر، ويأتي الكلام في موضوع الفورية، لأنه لما يأخذ نصف ويترك نصف معناه ما أخذ الصفقة كلا فنافت الفورية، ويأتي الكلام حول موضوع الفورية أساسا في موضوع الشفعة وأحكامها، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.